أنتم على تسعينات أف أم.
لكل حاجة أصل وفصل،
وعلشان نعرف أصل الحكاية والرواية
ونجيب أصلها وفصلها من البداية،
تابعونا إحنا رضوى محمد ودعاء كشك وأمل منير في برنامج أصل وفصل،
واسمعونا على تسعينات أف أم.
تسعينات أف أم، وياها تحلى الحياة.
أصله وفصله مع أمل منير ودعاء كشك ورضوى محمد، كل يوم أربعة الساعة 1 الظهر على تسعينات أف أم.
يا دعاء.
أي رضوى؟
يا دعاء، هو أنت مش سمع الصوت اللي أنا سمعاه؟
صوت؟ لا خالص، مش سمع حاجة.
ازيكم يا حلوين؟
ايه يا امل، خضتينا. طيب قولي، احم ولا دستور وانتي داخله ولا حاجه؟
ايه دستور؟ ايه دستور دي؟ ان شاء الله.
ايه ده، انتي ما تعرفيش انها كلمه ليها اصل وفصل؟
لا خالص.
طيب تعالي بقى واسمعي البرنامج معايا.
برنامج؟ برنامج ايه يا امل؟
برنامج اصله وفصله.
يا مساء الخير والسعادة على كل مستمعينا مستمعي إذاعة تسعينات أف أم. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج أصله وفصله. بنكون معاكم دايما دعاء كشك ورضوى محمد وأمل منير، بس للأسف النهاردة أمل مش هتقدر تنضم لينا لأن حصل لها ظرف طارئ، وإن شاء الله من الحلقة الجاية هي هترجع معنا بفقرتها الدايمة عند أمل الخبر اليقين. مساء الخير يا رضوى.
مساء النور يا دعاء، عاملة إيه؟
الحمد لله.
أخبارك النهاردة؟
الحمد لله.
وهنفتقد أمل جدا النهاردة معنا في البرنامج، إن شاء الله تيجينا الحلقة الجاية بإذن الله بألف سلامة. وأهلا وسهلا بكل المستمعين تسعينات أف أم معنا النهاردة، ويا رب إن شاء الله تبقى حلقة جميلة وتسمعوها للآخر معنا تستمتعوا. هنتكلم النهاردة عن حاجة، أنا هقول كلمتين كده يمكن مستمعينا إيه يقدروا يخمنوا معنا. هنقول كل الكلام الحلو اللي في الدنيا مش هيكفيكي، ولا إني أنظم قصائد شعر هتوفيكي، حتى الأغاني اللي اتغنت في سحرك وجمالك وقالت بموت فيكي، أنت يا مصر البداية وأول الحكاية.
هنكلم
حددت خلاص عروستي زي ما بيقولوا، خلاص احنا عرفنا.
احنا طبعا عارفين ان احنا في برنامجنا كل مرة بنتكلم عن حاجة مختلفة. النهاردة ان شاء الله هتكون الحلقة عن مصر. حد يعرف الاول مصر اتسمت مصر ليه باللغة العربية، وتسمت ايجيبت ليه باللغة الانجليزية؟
والله بصي، هو انا مصر دايما كنت اعرف ان هي مصر يعني بقعة من الارض، فده اللي كنت اعرفها. هنعرف بقى معاكي كده، قولي لنا.
بصي يا ستي، مصر بتعتبر من اقدم الدول في العالم اللي ليها كيان مجتمعي بحدود جغرافيه حاليه، يعني حدودها الجغرافيه ما اتغيرتش من الاف السنين. فمنذ اطلق على المنطقه دي بالذات اسم مصر، هي المنطقة دي ممتدة من النوبة جنوبا للبحر المتوسط شمالا، ومن البحر الأحمر شرقا لحد الأراضي الليبية غربا.
تمام.
ودي من المناطق القليلة في العالم اللي حافظت على اسمها طوال مراحل تاريخها. في آراء كتير جدا طبعا ان المنطقة تسمت مصر قبل الطوفان لما نزلها نقراوس ابن مصرايم، وهو احد احفاد نبينا آدم عليه السلام، وتسمها على اسم ابو مصرايم تكريما له وتعبيرا عن تقديره.
يعني ده الاسم ده من زمان قديم الازل.
في مقولة تانية بتقول إن هي نسبت إلى مصر ابن نصر ابن حام ابن نوح اللي نزلها بعد الطوفان.
هو كل حاجة بعد الطوفان؟
لا، ما هو ابن حفيد سيدنا آدم كان قبل الطوفان، وحفيد حفيد سيدنا نوح كان بعد الطوفان.
هو بصي عموما كل بعد الطوفان إن شاء الله خير.
كل حاجة خير. وكمان بيقولوا إن العرب أطلقوا على البقعة دي بالذات اسم مصر لأن هي كثرت فيها خير وفيها نماء وفيها كمان حضارة كانت بتشاع من البقعة دي بالذات على كل اللي حواليها، وطبعا ده باين جدا في قصة سيدنا يوسف عليه السلام.
وكمان في سمية مصر في العهد الفرعوني بقى بأسماء كتيرة، من ضمن اسمها كوبيتاح أو أرض الإله بتاح، وهو إله الحرف والصناعات والفنون. وطبعا كل الحاجات دي كلها هي أصلا مصر اشتهرت بيها، واشتق الاسم اليوناني اللي هي إيجيبتوس، ومنها اشتق اسم إيجيبت لغاية دلوقتي.
وكمان كلمة إيجيبت في الإنجليزية ممكن تكون مأخوذة من كلمة قبطية وهي مزيج من اليونانية والهيروغليفية اسمها هاكا بيتاح. ولما العرب فتحوا مصر سموه أهلها بالأقباط، وهو تعريب للاسم هاكا بتاح. وكمان أطلق عليها اسم إيجيبتو يعني أرض النار. ومع تقدم العصور بقت إيجيبت.
يعني ده كله تعريب أو يعني اللي هو تدرج باسم إيجيبت بالإنجليزية أصلا، لكن هي مصر طول عمرها باللغة
العربية. مصر.
تمام.
طبعا إحنا عندنا مصر عندها رصيد حضاري متميز جدا عبر آلاف السنين، أضافت ليها كل حضارة من الحضارات اللي مرت عليها شيء. يعني عندنا الفرعونية، اليونانية، الرومانية، القبطية والإسلامية، كل الحضارات اللي مرت على مصر دي صنعت منها صرح من أنماط الفكر والأدب والفنون بحكم التاريخ وإمكانياتها البشرية واتصالها بأوروبا. وفضلت لفترة طويلة جدا مصر رائدة ثقافية في العالم العربي
لغاية دلوقتي طبعا، يعني ما شاء الله، يعني ويا رب دايما بإذن الله. تمام. احنا بقى ايه انتشرت بقى في يعني في الفترة دي كلها ومن القديم الأزل في اللهجات المصرية الكتير من الكلمات الفرعونية اللي احنا لغاية دلوقتي بنستخدمها في وقتنا الحالي، وتلاقي ان معظمها مش عارفة ليه ان احنا بنتكلم فيها مع الأطفال لغة اللي هو يعني اللي هو هنشوف مع بعض دلوقتي، يعني حاجة ومع حاجة غريبة يمكن علشان اختصار لكلمات
هي ما قل ودل،
اللي هي كلمتين ورد غطاهم بجد. يعني زي ايه مثلا؟ في كلمة مقق اللي هي يعني ايه دقق النظر، وكلمة ادة او اديني يعني اعطيني، وكلمة بح اللي هو انتهى، دي هنبدأ بقى من هنا لغة الأطفال، وكلمة مام يعني كل على رأي عفاف راضي هم النم جاي بالك مام. تمام. وفي كمان امبو يعني اشرب، وفي كلمة خم يعني يخدع أو اللي هو تخدع، وفي بطت يعني دهس، وفي كلمة بطحة يعني ضربة على الرأس، وفي ست يعني كلمة امرأة، هي دي اللي من الكلمات اللي هي ما بعدتش قوي، وزي ما قال كاظم الساهر ست النساء
ما شاء الله.
يعني
طيب
من الحاجات اللي ما تغيرتش من كلمات المرأة ان هي ست او امرأة او نساء. في ايه تاني؟
في كلمة قبح يعني احمل. كلمة كركر اللي هي اللي هو صوت الضحك
العالي،
اديني حبه، لما اقول لك حبه يعني
عينيا الاثنين بعد الاستدعاء
يعني دي حبه صغننين كده، يعني حاجه قليله
حاجه قليله صح.
ولما بيقولوا ياما ده
ياما
يعني
كتير، وتلاقيها قوي في الاغاني بقى
ياما. وهوسه يعني صوت الغنى العالي، احنا دايما نستعمل كلمه هوسه لاي دوشه بنسمع.
انت تعرفي ان كلمه هوسه وزيته وزنبلته هي نفس المعنى؟ زيته وزنبلته هي نفس المعنى.
وكلمه مقهور يعني حزين، ورخ اللي هي المطرة بترخ، رخ دي يعني نزل
يا مطرة رخ.
وتاتا امشي،
خط العطر دي لازم دي.
وشبشب اصلها سيب سويب، وهي كان عندهم مقياس القدم. نيجي بقى لكلمة البعبع. البعبع اللي احنا لحد
أصلاً
دلوقتي
خفت من قبل ما تقول
تصدقي البعبع اللي احنا لسه بنستعمله لحد دلوقتي
هيجي لك البعبع. هيجي لك البعبع
ده اسم عفريت مصري كانوا أصلاً بيستخدموه زمان.
طب ده يعني هو العفريت سألوه انت جنسيتك ايه؟
لا ما هم عشان المصريين اللي كانوا بيستعملوا كلمة بعبع فهو اخد
حاجة
الجنسية.
يعني عارف تحسيها بيضحكوا علينا قوي هنا
هو خد الجنسية عشان هو كان عندنا احلام.
في كلمة ايه كمان؟ صهد. صهد اللي هي يعني بيقولك انا مصهدة، اللي هو الحر العالي قوي، او اللي هي اللي برضو كلمة قبطية معناها النار. ان هي جاية من صهد. في نونو يعني المولود الصغير، طبعا احنا كل الحاجات دي احنا بنقولها اصلا يعني. وفي كحكح يعني عجز او العجوز، العجوز الراجل مكحكح اللي هو يعني خلاص بقى كده. وفي طنش لم يستجب، اللي هي طنش تعشن عشان هو الدماغ الكبير كبر دماغك. اللي هو الحاجه بتتقال وانت طناش زي ما بنقوله يعني. في كخه طبعا معروفه اللي هي كخي شيل الحاجه اللي حاجه الوحشه. في باش يعني شيل البسكوتة باشت دي اللي زي ما بنقول يعني هي طري حاجة طريت قوي. في كوش على الفلوس وكت يعني زي ما بنقول اللي هو سرق الشيء كله. سك يعني أغلق زي مسرحية إيه سك على بناتك اللي هي اقفل الباب على كده. فدي كان إيه يعني معظم الكلمات الفرعونية اللي ما زالت أصلا في وقتنا الحاضر ان احنا بنستخدمها. في ايه تاني هندخل على ايه بقى
دلوقتي؟ في برضو عندنا في الاكلات كلمة مدمس معناها الفول المستوي في الفرن او بواسطة دفنه او طمره في التراب.
تمام.
وده كان من اكتر الاكلات الشعبية عند المصريين القدماء، وهي اصل الكلمة متمس في الهيروغليفية اي انضاج الفول بدفنه في التراب.
تمام.
وعندنا البصارة كان اسمها عند قدماء المصريين بيصور ومعناها الفول المطبوخ.
بتحبيها؟
البصارة لا ماليش فيها قوي، بس عادي
يعني. تحسي ان هي كلها طعمية
يعني
كلها فول،
اكل ربنا كله كويس. انا ما بقولش لا. طبعا قصة الفسيخ دي بدأت معنا من ايام الفراعنة وبالتحديد من اول الاسرة الخامسة.
انت تعرفي كم اسرة فرعونية؟ فاكرة ما قعدنا نتناقش فيها امبارح قلت لك كم اسرة وكده، انا عملت سيرش، انا قلت لا لازم اجيبها. طلعنا 31 اسرة فرعونية.
31
مش طلعنا بقى، هم طلعوا،
هم ابتدوا من الاسرة الخامسة يعملوا الفسيخ. تخيلي
يعني ده احنا حاجة معتقة لا ومناسبة للأكلة يعني.
بتشير الواقع التاريخية ان المصريين القدماء كانوا بيحتفلوا بعيد شمه اللي هو شم النسيم وده عيد الربيع بتقديم الأسماك المجففة دي كقرابين للآلهة في المعابد، واستخدموا أنواع مختلفة من السمك زي السمك البوري والشبوط والبولتي، وده بيظهر لنا من خلال الرسومات اللي موجودة على جدران المقابر.
كتر خيرهم الحقيقة ان هم سايبين لنا أثر جميل. لا وريحة يعني، عارفة الميزان مش بيقولك ريحة الحبايب هم سايبين كده. تمام. في كمان الأكلات بقى المشهورة في مصر واللي احنا اتفننا فيها. احنا طبعا شعب أكيل من يومنا من قديم الأزل زي ما احنا شايفين كده، وبنحب الأكل جدا. أشهر الأكلات اللي في مصر وهي يعني كذا مقولة قالت عليها ان احنا ممكن ان هي تكون أصول مصرية، الملوخية. الملوخية هي أصل الكلمة ملوكية علشان هي كانت أكلة بتقدم للملوك بس. شفتي الأكل عاملة ازاي؟ يعني مش أي حاجة والسلام، يقولك أيوة. طبخين ملوخية ده أي كلام؟ لا طبعا ده أكل ملوكي معتبر يعني. في مقولة بتقولك إنها من أيام الفراعنة كانوا بيعتقدوا إن النبات ده أصلا نبات سام، الملوخية دي نبات سام وكان بيسموها خية. وما احتل الهكسوس مصر خلوا المصريين يعني أجبروهم على أكلها اعتقادهم إن هي حاجة وحشة عذاب كعذاب يعني، وأضافوا عليها الملو. وبس أما المصريين أكلوها ما حصل لهمش حاجة، واتضح إن هي غير سامة بالمرة. لغاية دلوقتي بقى احنا بناكلها. مقولة تالتة بتقول ايه بقى؟
بيقولك ان في عصر المعز لدين الله الفاطمي كان حصل له وعكة صحية وجاله مغص شديد جدا، ونصحوا الاطباء باكل الملوخية وهي دي كانت علاجه. ولما ارتاح من المغص وكده ابتدى ان هم المصريين
ياكلوها.
طبعا في حاجة اسمها الشهقة، واحنا بنعمل الملوخية دي في ناس كتير جدا بتعتقد ان لو هم ما عملوش الشهقة دي
مش
الملوخية هتبوظ،
مش هتبقى حلوة يعني. انا سمعت عنها كتير بس انا عمري صراحة ما عملتها. بحس الناس ان انا هبقى عبيطة قوي.
انا برضو ما بعتقدش بالموضوع ده، ما فيش حاجة اسمها كده، بس يعني في ناس كتير معتقدة
بالموضوع. والله
من غير
بتبقى زي الفل. طب ايه سبب الشهقة؟
هقولك يا ستي، واحدة كانوا بيقولوا ان في واحدة ست كانت بتطبخ وهي بتحط التقلية الشوربة كانت هتدلق عليها فاتخضت وشهقت، من هنا ابتدى الناس كلها تشهق وهي بتحط
ان هي اسباب مقنعة جدا
التقلية. مقولة تانية
بتقول ان في احد الملوك كان جعان جدا فطلب من الطباخ بتاعه يعملوا الاكل. تمام. فهو ما يعني ينهي بسرعة. طبعا الطباخ هو بيعمل الأكل أصلا كان مرعوب جدا، فما الحرس دخلوا عليه اتخض فشهق وهو بيعمل الأكلة دي، وبس الملكة ما دقها عجبته جدا وكافئ الطباخ على الموضوع ده. الكلام مش هيخلص أبدا في الأكلات، وهنكمل إن شاء الله بعد اللينك اللي احنا طالعينه ده. هنقول لكم تاني سؤال حلقتنا هو من وجهة نظرك لماذا اختفت هوية الثياب لدى المصريين، وازاي نحيي ملابسنا التراثية من جديد، وارقام تواصل.
ارقام التواصل 0042-478-94 ده للاس ام اس والاتصال، وصفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام للكومنتس هاشتاج اصله فصله بالعربي وبالانجلش، وعلى الماسنجر صفحتنا 90s on air. نطلع فاصل وان شاء الله نرجع نكمل الحلقة.
حاجة حلوة ماشية عالكورنيش والبركة في لقمة عيش فرح بلدي وليلة تحن فيها حاجة حلوة حاجة حلوة منها دي تتعبك ولا بتسيبها تحيا رب برضا حبيبها على بعضها
أصله وفصله مع أمل منير ودعاء كشك ورضوى محمد على تسعينات FM.
ورجعنا لكم تاني ومكملين مع بعض حلقتنا النهاردة، والسؤال كان: من وجهة نظرك لماذا اختفت هوية الثياب لدى المصريين، وكيف نحيي ملابسنا التراثية من جديد؟ وأرقام تواصلنا كانت هي 0-1-42-78-94 وصفحتنا على الفيسبوك 90FM بالإنجليش والعربي وهاشتاج أصل وفصله، وصفحتنا على الماسنجر 90s on air. تمام، وكنا قبل ما نطلع على اللينك الفاصل كنا بنتكلم على الأكلات وأشهر أكلات المصرية إلى الآن يعني موجودة معنا لغاية دلوقتي. في طبعا عندنا المحشي، هو أصلا كان أصله عثماني، بس احنا أضفنا عليه بقى الخلطة المصرية اللي هي الطماطم والحاجات. أيوة كده
هما كانوا هما كانوا بيعملوها باللحمة على كل حاجة
طبعا عشان نمصرها، عارفة انت اللي هو كده نحط البراند بتاعنا. في برضو الكشري، الكشري كان من الأكلات المصرية القديمة اللي قيل إن هي وجدوها نصوص دينية في كتبهم المصرية القديمة. وفي الطعمية والفلافل، فكلمة فلافل يعني الفول الكتير، فهي جت من كلمة فلافل من الكلمة دي. في طبعا بقى إيه، هندخل على الحلويات شوية.
بصي بقى ست أم علي، أم علي دي بقى حلويات مصرية أصيلة. متشكرة أوي، الله يكرمك.
أنا نسيت.
هي عبارة عن إيه بقى؟ عجين وحليب ومكسرات وسكر طبعا. القصة بترجع لأم علي زوجة المعز، سوريا زوجة عز الدين أيبك أو سلاطين المماليك بعد الأيوبيين. وهو تزوج من شجرة الدر. بعد ما تزوج عز الدين أيبك بأم علي، غضبت شجرة الدر غضب شديد وانتقمت منه، فقامت أم علي دبرت لها مكيدة وقتلتها ونصب ابنها علي عز الدين أيبك سلطان. وبالمناسبة دي أمرت والدته بخلط كل الدقيق والسكر والمكسرات إلى آخر المقادير بتاعت أم علي لتقدمها للناس في الحفل الدموي الانتقامي.
لا مش قليلة برضو.
لا طبعا، إنك كيدهن عظيم.
وعملت أكل كمان على
الطبق ده بقى مشهور جدا، ودخل المطبخ المصري ومنه انتقل للعرب وانتقل للدنيا بقى انتشر. بص يا ستي، ايه كمان بقى عندنا أكل مصري صرف؟ الفطير المشلتت.
طبعا
الفطير المشلتت دي أكلة فلاحي مصرية انتشرت في الريف المصري، هو من أقدم أنواع الفطير في التاريخ. المصريين القدماء كانوا بيقدموا قرابين للآلهة في المعابد ووضعوه مع المتوفين في المقابر، لأنه كان له قيمة عالية،
حاجة حاجات يعني زي ما بيقول متكلف يعني.
أيوة بالضبط كده، قيمته المادية عالية زي السمن والدقيق والحاجات دي. وفي مصر القديمة كان بيسمى الفطير الملتوت أو المطبق.
انت فاكرة ما قلتي الفطير الملتوت، قلتلك اللي هو حاجة متكررة زي أيوة. من الحدوتة الملتوتة اللي أيوة. هي حاجة المتكررة،
ما هو متكرر مطبق طبقات. بالضبط كده. مع مرور الأيام أصبح الفطير المشلتت ده جزء من الثقافة المصرية بتتورثه الأجيال، وأصبح كنوع من الترحيب ان انت ترحبي بضيف او ان انت رايحة زيارة
حد عليكي
او كده. ده موجود لحد دلوقتي، احنا فعلا لسه لحد دلوقتي لما حد بيجي لك من البلد بيجيب لك
لازم زيارة بيقول
او لما انت تروحي تزوريهم لازم ده يعني من الكرم ان هو يعمل لك الفطير المشلتت ده. في عصر الدولة المملوكية انتقل الفطير للخارج وظهر نوع اسمه الفطير الهلالي. والنوع ده انتقل الى اوروبا خصوصا فرنسا، اللي هو بقى ايه بقى حضرتك؟
كرواسان.
كرواسان. فشوفتي بقى الكرواسان اصله ايه؟
احنا لينا فضل على الفرنساويين اصلا.
شوفتي
محدش حاسس على
فكرة بقى معلش.
يعني لازم كل واحد كل بلد تاخد منها حاجة ويحط عليهم التاتش بتاعهم. طيب اتكلمنا على الأكلات واتكلمنا على الكلمات، ندخل بقى على الأماكن بقى في مصر. يعني احنا مثلا لو جينا عملنا سبوت كده وكأننا واخدين صورة قمر صناعي من فوق لمصر، هنلاقي حاجات كتيرة ومعالم واضحة وصريحة، زي مثلا برج القاهرة والأهرامات وحاجات معروفة احنا عارفينها أصلا. بس ده في حاجات بقى ايه موجودة ليها حدوتة وقصة، وممكن تكون قصة أسطورية خرافية أو واقعية يعني موجودة فعلا. طب تعالوا معنا كده نشوف زي إيه. أول حاجة لو رجعنا مخيلتنا لزمان كده شوية، هنلاقي إيه؟ هنلاقي المباني القديمة الجميلة اللي مليانة زخارف وحاجات شبه مثلا الفيلل، وكلها عواميد وكلها فخامة كده وحاجة قبها يعني. زي مثلا المناطق الشعبية، كانت شبابيك المباني عاملة إزاي؟ كان اسمها زمان المشربيات. شفتي حاجة زي كده قبل كده؟
طبعا يعني هي مليانة في شارع المعز والمناطق اللي فيها الأثار الإسلامية.
وعلى فكرة برضو في فنادق دلوقتي ومطاعم كافيهات رجعت إن هي للتراث الحلو ده، وبدأت تعمل شبابيك على الشكل الجميل ده. طب إيه هي بقى المشربية؟ طيب المشربية هي عبارة عن تحريف مشربة بمعنى غرفة عالية أو المكان الذي يشرب منه الماء.
أنا عارفة اللي هم كانوا زمان بيبقى فيها أماكن أو فراغات بيتحط فيها القلل عشان تسقع الماء ويبتدوا ياخدوا يشربوا منها.
وكمان المشربية ميزتها الحلوة في إيه؟ إن هي كانت إن أنت تبقي شايفة اللي برة، لكن اللي برة ما يبقاش شايفك.
عشان حرمة
البيوت. وكمان علشان يبقى فيه تهوية للبيت. ما كان زمان ما كانش ينفع إن هم يفتحوا الـ يعني هيبقى الدنيا مكشوفة يعني. فكان سبحان بتبقى تهوية وفي نفس الوقت ان انت قاعده شايفه اللي بره.
تعرف اكتر الاماكن اللي موجود فيها الموضوع ده؟ شارع المعز في الازهر، في وكاله الغوري، وفي كذا حاجه تانية هناك كمان موجوده، وفي كمان في الجماليه بيت زينب خاتون، وفي السحيمي وجمال الدين الذهبي، وطبعا في كتير جدا من الجوامع والاثار الاسلاميه موجوده عندنا لحد دلوقتي،
وحاجات زي كده كتيره.
بالظبط
كان
كده.
فن المشربيات والارابيسك كمان الاثنين اجتمعوا مع بعض علشان كان هي اصلا معموله من الخشب، والخشب المعشق، وكمان اللي هو الإزاز، سوري الإزاز المعشق والخشب، وكان بتدخل إضاءات بطريقة رهيبة. انت بتشوفي الصور على مثلا لو حد أصلا غاوي صور وكده كان بيقعد يصور بطريقة حلوة جدا. طيب في عصر العباسي وعصر المماليك كانت اتخذت أشكال كتيرة جدا في اللي هي المشربيات والأرابيسك ده على مر العصور. بس الحاجة أو الحرفة نفسها بدأت تندثر أو تقل شوية قصة
مع أن كان في الدولة العثمانية وكده، كانوا ابتدوا ياخدوا الحرفيين المهرة من كل الحرف وياخدوهم يودوهم الأستانة. الأستانة دي كانت العاصمة بتاعتهم
العثمانية زمان.
فكانوا بياخدوا كل الحرفيين المهرة يودوهم بلدهم عشان يعلموا الحرفيين اللي عندهم وتطلع الصنعة متقنة. فطبعا عندنا هنا اتدهورت صناعات كتير جدا وما بقتش زي الأول.
تمام. طيب ندخل على بقى القصور الحديثة شوية، وليها طابع مميز بالخلط ما بين الثقافات عدة. زي ايه مثلا المميز قوي واللي هو دلوقتي تم افتتاحه بعد ما جددوه؟ قصر البارون. قصر البارون هو قصر تاريخي مستوحى من العمارة الهندية، اللي بناه مين؟ بناه مليونير بلجيكي اسمه البارون إدوارد إمبان. جه مصر من الهند في نهاية القرن 19، وترجع فكرة بناء القصر البارون ده ان هو عرض على الحكومة المصرية فكرة انشاء حي في الصحراء، في صحراء مصر، اختار ليها اسم الحي ده مدينة الشمس او اللي حاليا اسم هليوبلس. تمام. وهو انشأ برضو المترو، كان اللي هو لغاية وقت قريب كان
شغال،
كتر خير وعمل حاجات فظيعه.
طب ما بقتش موجوده دلوقتي حضرتك، كل الكلام ده ما بقاش موجود خلاص. ماشي ما علينا، كملي اتفضلي.
مش عايزه ادوس على الوجيه.
لا ما تدوسيش على الوجيه عشان مصر جديده، ما بقتش مصر جديده.
اتفضلي. تمام خلاص. وبنى برضو فندق هناك اللي هو فندق هليوبلس، اللي دلوقتي اصبح قصر من الاسر اللي هي المصريه. وقرر بقى اقامه القصر اللي هو القصر البارون ده اسطوري، بحيث وعمل فيه خاصيه ان هي الشمس ما تغيبش عن الحجرات، يعني بحيث ان هي تدخل حجرات القصر كلها وردوهاته، اللي هي ردوهات القصر والحجرات، وافخم القصور الموجوده دلوقتي على وجه الاطلاق في مصر. طيب استلهم برضو ان هو يعني استلهم بناؤه من العماره الهندوسيه، وصممه الفرنسي الكسندر مارسيل.
تمام. يوجد ايه بقى في القصر؟
في ساعة أثرية قديمة بيقولوا ان هي ملهاش مثيل في العالم الا في القصر الملكي بكنغهام في لندن. بتوضح الوقت بالدقائق والساعات والايام والشهور والسنين مع توضيح تغيرات اوجه القمر ودرجات الحراره.
ساعه ايدي
وكمان برج دوار بيدور على قاعده متحركه دوره كامله كل ساعه عشان يخلي اللي قاعد يشوف اللي حواليه من كل الاتجاهات. وكمان في نفق بيوصل ما بين القصر وكنيسة البازيليك الموجودة لحد دلوقتي.
تمام. انت عارفة القصر البرج الدوار ده ليه قصة بس هنقولها
في حلقة تانية.
تمام. وبرضو من ضمن الأفلام اللي اتصورت في القصر ده قبل ما يتفتح كان في اللي هو فيلم الهارب مع حسين فهمي وشادية، وكان في فيلم أحمد حلمي ومنى شلبي في أسف على الإزعاج، وفيديو كليب اللي هو أول مرة لدنيا سمير غاني محمد حمائي من مسلسل لهفة. طيب نيجي بقى إيه بصة كده على الأحياء زي إيه أشهر حاجة عندك؟
بص يا ستي، هنقول في من الأحياء المشهورة جدا في مصر هو حي العجوزة. هو اتسمى العجوزة ليه؟ اتسمى العجوزة لان كان في سيدة اسمها نزلي هانم. نزلي هانم دي كانت تزوجت من احد البشوات، وكان هو عنده حلم ان هو يبني جامع في المنطقة دي.
تمام.
وهما كانوا كبار في السن. هو توفي قبل ما يكمل بناء الجامع. طيب. فكانت نزلي هانم بتنزل بنفسها تشرف على بناء الجامع ده، وكانت هي ست كبيرة في السن، فكانوا الناس بيطلقوا عليها اسم العجوزة. العجوزة راحت، العجوزة جت
90 سنة كطفل ورايحة جاية
بالضبط كده. فالأهالي أطلقوا عليها
المنطقة كلها بقى.
أطلقوا على المنطقة بعد كده اسم العجوزة.
تمام.
بعد كده في شارع بقى من شوارع العجوزة اتسمى على اسم حفيدة نزلي اللي هو شارع نوال، شارع نوال. لأن البنت دي اتوفت وهي عندها 6 سنين، وهم حزنوا جدا لوفاتها. فاتسمت الفيلا اللي كانوا عايشين فيها أو القصر اللي كانوا عايشين فيه باسم فيلا نوال، وبعد كده أطلق على الشارع كله اسم نوال.
تمام. طيب نيجي لإيه تاني عندنا؟ القصر هنقول قصر المنتزه، هو مازال هو قصر من القصور الملكية الموجودة في المنتزه منطقة الإسكندرية طبعا. وحدائق قصر المنتزه إن هي كان على مساحات كبيرة جدا في الإسكندرية، وتحتوي على أشجار وزهور نادرة جدا. الخديوي عباس حلمي الثاني أعجب بالمنطقة دي وبنى فيها قصر اللي هو قصر السلاملك، وكان بيروحوه للاستياف هناك. وهو الحدائق دي بتطل على 5 شواطئ في الإسكندرية اللي هي شاطئ عايدة كليوباترا وفينيسيا، واتبنى هناك فندق اللي هو مشهور لغاية دلوقتي اللي هو فندق فلسطين، وتقام فيه أول قمة، لا القمة العربية الثانية سنة 64. طيب قصر السلاملك بقى اللي احنا قلنا عليه ان هو بناه الخديوي عباس حلمي، كان أول قصر أنشئ في الحدائق دي، وبنى القصر على الطرز النمساوية اللي سائدها ساعتها في القرن 19 إرضاء لرغبته الكونتيسة ماري التي يعني دلوقتي أصبحت زوجة لي. وكان القصر السلاملك عكس قصر الحراملك اللي هو كان مخصص للرجالة واللي كان بيستضيفهم للاستراحة فيه.
طيب. هو قصر السلاملك دلوقتي بقى فندق.
تمام.
فندق معمول على طراز نفس محافظ على شكله وعلى طرازه، بقى فيه الدور الأرضي بقى فيه كازينو، والدور التاني والتالت بقى فندق لاستقبال النزلاء وكده، وطبعا هو فخم جدا.
تمام. طيب عندنا بقى قصر حراملك، احنا قلنا عكس قصر السلاملك. قصر حراملك هي كلمة مأخوذة من الكلمة التركية، مصطلح فنون العمارة الإسلامية اللي هو مكان الحريم، علشان كان زمان ما ينفعش يجتمعوا الرجال والنساء في نفس المكان فتعمل قصر الحراملك. طيب هنروح لفاصل ونرجع نكمل شوية قصور في مصر. اصلا مصر عامره بالقصور والحاجات الفخمه جدا جدا يعني، وفي حاجات انا صراحه اول مره اعرفها ساعه ما سرشت عليها. فطيب نرجع نروح لفاصل يا دعاء.
نفكركم بسؤال الحلقه النهارده، من وجهه نظرك لماذا اختفت هويه الثياب لدى المصريين، وكيف نحيي ملابسنا التراثيه من جديد؟ ارقام التواصل بتاعتنا 01427894 SMS او اتصال. صفحتنا على الفيسبوك 90FM للكومنتس هاشتاج اصل وفصل بالعربي وبال English، وصفحتنا على الماسنجر 90s on air. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.
أصله وفصله مع أمل منير ودعاء كشك ورضوى محمد على تسعينات FM.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع بعض. أنا بلعب مهندس الصوت. طيب احنا تهنا بين القصور يا دعاء.
هم كتروا قوي.
طيب هنفكر مستمعينا بسؤال الحلقة. من وجهة نظرك لماذا اختفت هوية الثياب لدى المصريين وكيف نحيي ملابسنا التراثية من جديد؟ وكان أرقامنا أرقام التواصل 0-1-42-8-7-94 وصفحتنا على الفيسبوك بالإنجليش والعربي تسعينات FM هاشتاج أصل وفصل وصفحتنا على الماسنجر 90s on air تمام. ومكملين معاكم الأصول. بصي أنا لا أصول بقى، فأنا الدنيا في رهبة كده يا جماعة. في نتكلم على أسر عابدين. أسر عابدين بيرجع اسمه لعابدين بيك، أحد قضاة العسكريين في عهد محمد علي باشا. الخديوي إسماعيل اشتراه من أرملته وبنى عليه أسر عابدين اللي هو الكبير دلوقتي، اللي هو كان أصلا من أحد كان على أيامي من عاشوا فيه هي الأسرة المالكة بتاعت الخديوي إسماعيل. تمام. هو حاليا دلوقتي بقى اتحول لمتحف لعرض مقتنيات الملوك والحكام اللي اتاخدوا من قصر مقر حكم ليهم زمان. وهو كان هدف البناء القصر ده اما كان عايز اما افتتحت اما افتتح تم افتتاح قناة السويس انه يستقبل الضيوف الملوك فيها. تاني حاجة ان هو ما يبقاش معزول قوي في قلعة صلاح الدين ايام
كان حابب يتقرب من الشعب ويبقى وسطه.
بالضبط كده.
طيب عندنا كمان قصر السكاكيني. قصر السكاكيني ده قصة لطيفة
قوي.
ان فيه شاب سوري اسمه جابريال حبيب السكاكيني، ده جه من دمشق واتولى وظيفة بشركة قناة السويس. لفت نظر الخديوي اسماعيل حاكم مصر في ذاك الوقت لانه حل ازمة انتشار الفئران وما تنقله من اوبئة في منطقة السويس. عمل ايه بقى؟
ايه بقى؟
بص يا ستي، ارسل طرود قطط جائعة محملة على جمال. فأول ما القطط دي جت قضت على الفئران في منطقة قناة السويس.
انت عارفة تحس ان هو بتاع بس حل سهل وبس بيفكر.
عجب بقى الخديوي. ابتدى بقى الخديوي يعتمد عليه لدرجة انه اسند اليه بناء الأوبرا. ونجح في الفعل من انتهاء من بناء الأوبرا في الوقت المحدد 17 نوفمبر سنة 1869، وأنعم عليه الخديوي بلقب بيك. وأنعم عليه بابا روما بلقب الكونت لخدماته المجتمعية. وسنة 1897 تم بناء قصر السكاكيني على بركة أرض كانت موجودة في الوقت ده، هو قام بردمها وبنى عليها القصر. وبعد وفاته قسمت ثروته والورثة اتنازلوا عن القصر للدولة. قام أحد أحفاد السكاكيني كان طبيب بالتبرع بحصته لوزارة الصحة. والقصر ده كان من سنة 1961 لسنة 1983 مقر للمتحف التثقيف الصحي. في نهاية الفترة اتنقل المتحف من القصر وابتدى دلوقتي يبقى زي مخزن
للأسف.
مخزن للمعروضات المتحف.
يعني ياريت بإذن الله زي اسمه القصر بارونا ما بقى دلوقتي جميل وتفتح بقى للزوار إن شاء الله ده برضو يطلع.
بس هو تم تسجيله من سنة 1987 من الآثار
الموجودة في مصر. تمام. هنيجي لقصر الزعفران. هنيجي القصر. طب ناخد الاتصال معنا. اتصال
لا طب احنا دلوقتي احنا هنتكلم عن حاجة تانية طبعا النقلة.
طب نخلينا من هو طب نقول قصر الزعفران في السريع. قصر الزعفران عشان هو بس حاجة دلوقتي موجودة في جامعة عين شمس اللي هي أداب عين شمس اللي يعرفوها طبعا كلنا. قصر الزعفران ده من ضمن الأصول اللي أمر ببنائه مين؟ اللي هو الخديوي إسماعيل. وده علشان مامته خشيار هانم كان أصابها مرض عضال، فحب إن هو يبني هناك علشان التهوية هناك الهواء صافي وحلو. معلش إحنا تأخرنا على التليفون.
طيب إحنا علشان نقدم اللي معنا على التليفون إن شاء الله، إحنا دلوقتي هنتكلم عن هوية الثياب المصرية وإزاي نرجعها تاني لمصر، لأن مصر ملهاش زي تراثي معين. إحنا عندنا محافظات كتير، كل محافظة ليها زي تراثي وبتحاول كل محافظة إن هي تحافظ عليه على ما تقدر. في بعض المحافظات وبعض القرى الصغيرة، طبعا مش المدن الكبيرة لأن المدن الكبيرة تأثرت بالموضة العالمية، إنما القرى الصغيرة والمدن الصغيرة المغلقة لسه محافظة على التراث بتاعنا دلوقتي. ومعنا على التليفون نهلة شهوان وهي بتشتغل في الملابس التراثية، نتواصل معاها ونعرف منها أكتر.
أيها نهلة ازيك؟
أهلا ازيك؟
عاملين عاملة ايه؟
الحمد لله.
اخبارك متابعه الحلقه من الاول؟
سمعتك.
طيب تمام.
هي سمعت شويه معلومات قيمه.
طيب الحمد لله. كويس.
احنا بقى عايزين نستزيد من المعلومات منك يا نهله. احنا انا معاكي دعاء. ازيك الاول عامله ايه؟
الحمد لله.
بصي يا نهله، احنا طبعا عارفين ان انت عندك فكره عن الموضوع التراثي ده، وان انت دلوقتي بتبتدي ان انت تعملي حاجه ان احنا نرجع التراث، وبتشتغلي في الحاجات دي دلوقتي. عايز اعرف منك ايه بالظبط في الملابس التراثيه، وهل الناس ابتدت ترجع تاني تقبل على الحاجات التراثية دي ولا لا؟
هو زي ما انت قلتي كده، احنا عندنا الحقيقة التراث ثري جدا، المحافظات كتير وكل محافظة ولها لبس. لو قسمتي مصر هتلاقي من الصعيد لحد من أوله من مينيا لحد ما توصلي للنوبة، كل بلد من دول لها شكل في لبسها ولها حاجات بتعملها، من ملس لمنسج لتلي للجرجار بتاع لبس النوبة، دي كلها أشكال من اللبس التراثي. ابتدينا نطور فيها ان احنا نعملها مودرن بحيث الناس تقدر تلبسها، لانه طول ما هي كانت شكلها مش عملية في الحياة المدينة، يعني ما تقدرش تلبسي حاجة مدلدلة وحاجة ماشية وتطلعي وتنزلي بتوصلي ولادك المدرسة، مش يعني صعب. فدخلنا عليها احنا شوية بتطوير ان ندمجها مع الموضة العالمية.
وبتلاقي عليها اقبال يا نهلة ولا الناس مستغربة؟
بصي في البداية يعني أنا بقالي دلوقتي تقريبا 15 سنة دخلت في المجال ده بقوة شوية. في البداية كان لأ، دلوقتي لأ، ابتدى يبقى عليها إقبال، ابتدى الناس تفهمها، ابتدى يبقى فيه أشخاص كانوا بيدوروا عليها ومش وصلن لها، فده استعيرهم فبيسبوها، بياخدوا منها حاجات في بيتهم، يبقى كوشن، ممكن تبقى شنطتها، ممكن يبقى كفر بتاع سرير، يعني بيستخدموها في كل الاستخدامات. وفي ناس لسه عندها التخيل انه لا، فبقوا يوظفوها في رمضان، فبيقولوا عليها ده لبس رمضان،
عاملينها بس الموسم معين، تمام،
ففطار سحور بيبقى حاجه مختلفه يعني،
تمام.
ولكن لا، ابتدى يبقى فيه كبير طبعا، بلس الاجانب وبلس العرب، يعني كل الزوار اللي بيخشوا البلد، يعني اللي جايين كتور يعني كسياح، بيجوا بيشتروا طبعا الحاجات دي لما بيشوفوها، لان ده بيبقى زي السوفونير اللي بياخدوه من البلد.
يعني بالنسبه لهم ده بيبقى حاجه يونيك، يعني يرجعوا منها من البلد مبسوطين بيها يعني.
بيبقوا مبسوطين بيها.
يعني طب وهل المعارض دي بتساعد في ان هي تقرب المنتجات بتاعتنا التراثيه للناس اكتر في المدن؟
طبعا، لان هو كان في معرض بيتعمل سنوي بيجيب البلاد دي، يعني مثلا عندك شندويل، دول بيتعمل عندهم في سوهاج، دي جزيره في سوهاج، بيعملوا
دول بتوع الدلي والمنسج
المنسج بيعمل فيها المنسج والتلي. مثلا عندك سيوة، انت سيوة برضو فيها لهم برضو في الشغل، بيشتغلوا بألوان البلح وبيشتغل الخيط بتاعهم، بياخذ درجات ألوان البلح وبيشتغلوا بالزراير، الزراير دي عندهم أساسية في شغلهم. فكانوا في المعرض بيعملوا معرض أساسي في أرض المعارض، بيجيبوا فيه من كل محافظة الناس دي، بحيث أن الناس اللي زي اللي بتشتغلوا واللي في مصر في القاهرة يعني حابين يشتروا بيروحوا عليه. في السنتين الأخيرة دول، آخر سنتين، ابتدى يبقى المعارض دي كتير بقى في كذا حاجة، يعني
انتشر دلوقتي في المعارض، ظهر قوي، ظهر قوي دلوقتي، اللي هي اللي رجع تاني
رجع جدا، وابتدى يبقى في ناس بقى زي كتير جدا طبعا، في يعني في شباب صغيرين بتعمل شغل.
طب حلو قوي.
طب انا عايزه اسالك بقى يا نهلة، انت شايفه ان في، انا يعني اسمع ان دلوقتي ابتدى يبقى في المصممين الازياء العالميين ابتدوا ياخدوا حاجات من التراث عندنا يشتغلوا بيها؟
دي حقيقه فعلا، يعني في اتنين اشتغلوا على سيوة وعلى التلي، هو التلي انتشر قوي،
التلي انتشر
التالي انتشر جامد قوي، ففعلا ابتدوا يبصوا له وابتدوا يشتغلوا حاجات بالطريقه العربي، يعني احنا الشغل ده بيسموه عربي،
شغل عربي،
بيقولوا عليه اورينتال وبيقولوا عليه عربي.
تمام.
ابتدوا يشتغلوا بنفس النمط ده، يعني يعملوا موتيفات متطرزه واخده من الروح بتاعتنا ويركبوها على الهدوم، فبقوا ياخدوا الروح بتاعتنا.
هم اصلا على طول عليهم علينا، والحاجات اللي هي القديمه بيحبوا يرجعوا اللي
بيدوروا.
بالظبط كده.
لا بيدوروا، خصوصا كمان ان احنا بنطلع معارض بره، يعني في ناس هم حرفتهم، يعني مش انا، الحرفيين اكتر.
تمام.
بيطلعوا معارض الصندوق الاجتماعي، بيطلعهم معارض في ايطاليا وبيطلعوا في فرنسا، فابتدى الشغل ده يتواجد بره، فالناس ابتدت تشوفه وتعرفه.
متشكرة جدا يا نهلة، والله فعلا معلومات ثرية جدا، وبشكرك جدا، وبشكرك جدا ان انت بتساعدي في ان احنا نرجع تاني التراث بتاعنا. وبنشجع طبعا كل المصممين اللي ابتدوا يرجعوا يدوروا في اصول التراث الثياب بتاعنا يرجعوا لنا الحاجات دي فعلا.
حاجه فيها فن
طبعا. بنشكرك حاجه مبدعه بصراحه, هي حاجه مبدعه.
نشكرك مره تانية ومتشكرين لوجودك معانا جدا جدا, ونتمنى تتابعينا لاخر الحلقه وتابعينا الحلقات الجايه ان شاء الله.
ان شاء الله
متشكره جدا يا نطلع فاصل ونرجع
هنرجع تاني نكمل معانا. طبعا هنتكلم لسه تاني على الهدوم وطبعا اللي هي كل محافظة هي بتشتهر بإيه ولبسها كان أصلا إيه, وهل هو مستمر معانا ولا حصل فيه شوية تغييرات. فاصل صغير وراجعين هنفكركم برضو بسؤال الحلقة: من وجهة نظرك لماذا اختفت هوية الثياب لدى المصريين, وكيف نحيي ملابسنا التراثية من جديد؟ أرقام توصلنا هي 0-1-42-78-94, صفحتنا على الفيسبوك بالإنجليش والعربي تسعينات FM, هاشتاج أصل وفصل, وصفحتنا على الماسنجر 90s on air. وراجعين
أهلا بكم معنا مرة تانية، وده آخر لينك معنا في الحلقة. بنفكركم بسؤال الحلقة: من وجهة نظرك لماذا اختفت هوية الثياب لدى المصريين، وكيف نحيي ملابسنا التراثية من جديد؟ أرقام التواصل 01-42-78-94 للإس إم إس والاتصال، صفحتنا على الفيسبوك 90 إف إم للكومنتس هاشتاج أصل وفصل بالعربي وبالإنجليش، وصفحتنا على الماسنجر 90s on air. قبل ما نطلع كنا بنتكلم على هوية الثياب المصرية وازاي نرجع تراثنا تاني في الملبس. اتكلمنا مع ضيفتنا مع على الجرجر والمنسج. عايزين نتعرف على شكلهم
اكتر.
إيه؟
هو اصلا اصله ايه؟ اصله نوبي.
نوبي الجرجر. تمام. ده هو زي نوبي. تمام. كان بيبقى طويل جدا عشان كده سمي بالجرجر. هو عباره عن قماش زي التل كده، بيبقى خفيف بيتلبس فوق الهدوم. كان له الوان زاهيه. تمام. وكان بيشتغلوا بموتيفات معينه. تمام. لكن بعد وفاه ملك النوبه ابتدى يبقى لونه اسود. تمام. وده بتلبسه السيدات. أما البنات كانوا بيلبسوا حاجة اسمها البي. والبي ده عبارة عن قطعتين. بيبقى من الوسط للركبة. والقطعة التانية بيتلف حول الصدر.
تمام. طيب، وعارفة بقى ليه أصلا احنا قلنا تسمى الجرجر؟ عشان بيجر في الأرض. كان ليه أصلا يعني هم عملوه كده عن قصد علشان يمحي أثار الست وهي ماشية، لأن أياميهم كان في السحر منتشر كتير جدا، فكانوا بيخافوا ان هو يتعمل للستات سحر وهما بأثر الاقدام اللي على الارض. طيب،
ضمن الحاجات برضو اللي اتكلمنا عنها كان المنسج. المنسج عباره عن ايه؟
المنسج هو اصلا بقى زي سوهاجي. احنا خلصنا كده النوبي، نروح على سوهاج، وهو كان بيطرز يدوي وليه برضو موتيفات معينه. بيتعمل بيلبسوه من فوق حاجه، من فوقيه حاجه اسمها الشقه. الشقه ده بقى عباره عن ايه؟ عن حته قماشه سودا مشقوقه من النص بتغطي الجسم كله من الراس للرجلين.
المنسج سمي منسج لأنه بينسج على النول.
منسوج يعني منسوجة من على النول. تمام.
عندنا كمان احنا اتكلمنا كمان عن التلي. التلي ده جماعة كانوا بيلبسوه السيدات في الصعيد برضو، وهو عبارة عن قماش تل كان زمان بيتعمل بخيوط الذهب والفضة. لكن طبعا علشان تكلفته خلاص بقت عالية طبعاً. بقى دلوقتي بيتعمل بخيوط النحاس المطلية بالذهب او الفضة. كانوا النساء في الصعيد بيلبسوه زمان، لكن للأسف لما ابتدى في السينما والحاجات دي وابتدى اللي هم يعني غوايزي كان بيتقال عليهم زمان اللفظ ده يعني. فابتدى السيدات
يخجلوا ان هم يلبسوا
لحاجة تانية، وابتدى يبقى فيه الملس، وابتدى يبقى فيه حاجات تانية الصعيد بيلبسوها دلوقتي.
تمام. طيب، ناخد اتصال ولا نخش على الرسائل؟ نقول طيب الرسائل. كان في داليا كانت بتقول عندنا بتقول ان هي التقليد الاعمى واتباع كل ما هو غريب وبعيد عن عرف وتقليد هو سبب وراء اختفاء هوية الثياب. يعني عندك وجهة نظر سليمة، بس دلوقتي احنا ما بقاش في اتجاه حلو قوي ان هو ما بقاش في تقليد. بالعكس، احنا خدنا الحاجات اللي تناسبنا من الموضة الحديثة ودخلنا عليها تعديلات من تراثنا، بقت بتناسب أذواق كتيرة جدا. وفي مين تاني؟
في احمد حمدي بيقول عشان عيون الناس فتحت على العالم كله، ودايما الانسان بطبيعته بيميل للغير مألوف واللي بره الاطار. في المعظم بتلاقيه كده، والحاجه بتنتشر اجتماعيا بين الناس وبتقوى تلقائيا وبتزيد. دي فعلا حقيقه، لان احنا دلوقتي بقى عندنا الانترنت والسوشيال ميديا مخلينا عارفين كل حاجه بتحصل حوالينا وبنتاثر بيها. وممكن تكون حاجه مستحدثه على المجتمع، وفي الاول بنبقى مستنكرينها، زي موضه البنطلونات المقطعة مثلا. أول ما نزلت كنا كلنا مستغربين جدا مين اللي هيلبس المقطع ده أو يدفع فيه فلوس، لحد ما لقينا أن الشباب كلهم دلوقتي تقريبا يعني ما اقدرش اعمم برضو واقول الكل، بس بقى في شريحه كبيره جدا من الشباب بيلبسوا اللبس ده، فما بقيناش مستغربينها زي الاول. عنا ابتدت تاخد عليها برغم ان ده غريب عن مجتمعنا. طب ناخد الاتصال وبعدين
نرجع نكمل رسائلكم.
الو
الو.
ايوه، مساء الخير.
مساء النور، أهلا. ازيك عامله ايه؟
الحمد لله. عرفينا بنفسك.
رفيف حلمي.
اهلا يا رفيف،
منورانا يا رفيف. اخبارك ايه؟
الحمد لله تمام. انتوا عاملين ايه؟
تمام الحمد لله، يا رب يكون الحلقه عجباكي.
والله هي جميلة جدا بجد.
طيب تمام الحمد لله. قولينا بقى سؤال الحلقة، جبتك على سؤال الحلقة اللي هي هل الهوية اللبس بتاع الهوية المصرية بدأ يندثر ولا ممكن نرجعه من تاني؟
طبعا ممكن نرجعه تاني لو احنا عايزين نرجع الهوية دي، أكيد نقدر نرجعها.
طيب انت من وجهة نظرك ممكن ترجعيها ازاي؟ يعني انت قلتي ان انت مصممة ازياء، ممكن ترجعي ده ازاي في الحاجات الجديدة اللي انت بتعمليها؟
اقدر ان انا دلوقتي اجيب اللبس بتاعهم ان انا اعمله للموضة بتاعتنا هنا دلوقتي، طبعا هي لازم تتناسب مع المجتمع بتاعنا.
يعني انت ممكن تدمجي مثلا الحديث بالقديم
بالظبط، وفي نفس الوقت يكون سيمبل خالص، ما يبقاش فيه شغل كتير علشان برضو الناس اللي تقدر تلبسه.
ايوه بيبقى في ناس فعلا بتحب اللبس السامبل، مش ما بيبقاش فيه شغل كتير قوي بتاع اللي هو زمان او نفس لو خدناه من زي ما هو كده بحذافيره يعني.
لو اخدناه زي ما هو مش هيتلبس نهائيا.
تمام،
فلازم برضو نغير فيه، وبالاخص كمان جهاز المصريين بيحبوا الحاجات الهادية جدا، الحاجات السيمبل، فاحنا دلوقتي بنلعب في الحاجة دي.
تمام، وخاصة كمان ان الحياة اتغيرت، رتم الحياة اتغير، فانه يبقى صعب قوي ان احنا نلبس الحاجات دي في اي مكان وفي اي وقت.
بالضبط، وكمان احنا دلوقتي بقينا بنبص لاوروبا، وبقينا للأسف بقينا شبههم. وبقينا شبههم وبقينا يعني أنيل كمان منهم.
بناخد الحاجات منهم ونسوقها اكتر. لا بس ان شاء الله احنا راجعين وبقوة بإذن الله.
ان شاء الله ان شاء الله نرجع الهوية لللبس وللحياة عموما،
ده هما كمان هيلبسوا زينا هتشوفي. ان شاء الله.
شكرا يا رفيف على مداخلتك، متشكرة جدا.
نتمنى هذا
يا رب بإذن الله،
زي زمان
يا رب بإذن الله، طول ما في ناس حلوة زيكم كده ان شاء الله هترجع.
ربنا يخليك.
الله يخليكي، ميرسي يا رفيف جدا على اتصالك ومدخلك.
تابعينا دايما بقى يا رفيف، مش النهارده بس.
طبعا.
ان شاء الله ان شاء الله.
باي باي. نكمل اسئله معاكم. كفي ياسمين كان بتقول اعتقد بالاضافه لكل الاجابات الطبيعيه الحياه العمليه خلت ازياء كثيره تندثر. تقريبا انا كنت قلت برضو الحاجات ان رتم الحياه بقى سريع دلوقتي، صعب قوي ان احنا نلبس الحاجات دي دلوقتي في اي وقت في اي مكان، فطبعا طلع اللبس اللي هو العملي. في نفس الوقت احنا عايزين اللبس العملي دلوقتي يبقى فيه طابع بتاعنا اللي هو الزي المصري الجميل. تمام.
طبعا احنا بنعتذر عن كل الرسائل اللي احنا ما قدرناش نقراها، وكمان لو يعني الاتصالات احنا اسفين جدا. وقت البرنامج
بس بنشكر كل خلاص. اللي بعت لنا وكل اللي شارك، اجابتكم تحفه ما شاء الله، يعني احنا طبعا باين عليكم الثقافه، وكلهم بيتمنوا ان احنا نرجع تاني للتراث، وان شاء الله ده
هيحصل. ان شاء الله هيحصل باذن الله.
وكان يا رب تكون الحلقه عجبتكم، فيها معلومات كتيرة جدا، وكان في معلومات معنا أكتر بس الحلقة الوقت. يعني خلاص دهمنا. فبإذن الله بالوعد إن شاء الله الحلقة الجاية ومعلومات كتيرة وجديدة وممتعة
وإن شاء الله أمل تقدر تكون معنا إن شاء الله الحلقة الجاية. بنشكركم جدا وهنستناكم في أصل وفصل كل يوم أربع من الساعة 1 للساعة 2 على 90 FM. دعاء كشك، رضوى محمد وأمل منير.
باي باي دعاء.
باي.